بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، أي في التبويب الذي ذكره. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغير الله صار من الظالمين. لو يفعله الدعاء لغير الله صار من الظالمين، أي المشركين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، وهكذا لا ينفع في الآخرة. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أي المدعو من دون الله غافل عن دعاء من دعاه لا يدري عنه ولا يفيده بشيء. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبادة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد، يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. قوله: من الشرك أي الأكبر أن يستغيث أي العبد بغير الله. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة. فكون الإنسان يتجه إلى غير الله ويستغيث به، وهذا المستغاث ميتا أو غائبا أو حاضرا غير قادر على الإغاثة، فهذا شرك أكبر، لأن الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله تبارك وتعالى، كما ذكر المؤلف آيات تدل على ذلك في الباب. والفرق بين الاستغاثة الذي هو درسنا والاستعاذة الذي تقدم معنا في الباب قبله، في قبل هذا الباب، أن الاستغاثة طلب إزالة ما حل، طلب إزالة ما حل من الشدة والكرب، والاستعاذة طلب ودفع ما يتوقع من شدة وكرب وشر قبل وقوعه، قبل وقوعه. قال: أو يدعو غيره، أو يدعو غير الله. وهذا كما قرأنا في المسائل من عطف العام على الخاص، فالاستغاثة طلب الغوث لإزالة ما حل من الشدة والكرب والشر، وهذا من الدعاء، كما أن الاستعاذة كذلك من الدعاء، والاستنصار كذلك طلب النصر من الدعاء، والدعاء أعم من هذا، يشمل طلب الحوائج ودفع الكروب وإنزال الحوائج بالله تبارك وتعالى، فالدعاء أعم من الاستغاثة ومن الاستعانة ومن الاستنصار، يشمل هذه الأنواع وغيرها من الأنواع. وهو القائل سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال: وآتاكم من كل ما سألتموه، فكل ما سألت الله من خيري الدنيا والآخرة آتاك الله على حسب ما تقتضيه حكمته وعلى حسب ما يقوم بقلب الداعي ومن حاجته. والدعاء لا يذهب سدى، إما أن يستجب الله لك ما دعوت في الدنيا، أو يدفع عنك من الشر أعظم مما دعوت، من السوء أعظم ما دعوت، أو يدخر لك ما دعوت في الآخرة، كما في حديث أبي سعيد الخدري. فالشاهد أن الدعاء أعم من الاستغاثة. ثم ذكر تحت هذا الباب قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله. وهذا وإن كان المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشمل غيره من أمته، ولا تدعوا من دون الله، وهذا نهي في دعاء غير الله. ولا تدعوا من دون الله غير، أي ولا تدعوا مع الله غيره، وكل مدعو سوى الله فهو دونه، فهو دونه، دون الله تبارك وتعالى، لأنه مخلوق والله خالق. قال: ولا تدعوا من دون الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا ولا حيا ولا ميتا ولا غير ذلك، ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا شأن المدعو من دون الله، أنه لا ينفع ولا يضر، ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت، أي دعوت غير الله، فإنك إذن من الظالمين، أي الظلم الأكبر الذي هو الشرك، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما في حديث ابن مسعود. وقوله في هذه الآية: ولا تدعوا من دون الله، وهكذا غيرها من الآيات في النهي عن دعاء غير الله، يشمل دعاء المسألة الذي هو بلسان المقال، وذلك أن يسأل العبد ربه من خيري الدنيا والآخرة، أو أن يدفع عنه من السوء، ويشمل أيضا دعاء العبادة الذي هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والمقصود من ذلك هو سؤال: ما عند الله من الخير الدنيوي والأخروي إلا أن السؤال بلسان الحال، كون الإنسان يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه ويطيع الله ويطيع رسوله، ويرد من ذلك سعادة الدارين وأن تتناوله رحمة الله في حياته وبعد مماته فيكون من أهل جنته. قال: وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك أي يصبك بضر كفقر أو مرض أو غير ذلك فلا كاشف له أي لا رافع له بعد نزوله إلا هو أي إلا الله. وإن يردك بخير ديني أو دنيوي أو أخروي فلا راد لفضله أي فلا يرد عنك فضله أحد، بل يصيبك ذلك الخير الذي أراده الله كما يدل عليه ظاهر هذه الآية، وما كان من بابها كقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت، فإن أعطاك الله شيئا فلا يمنعه أحد، وإن منعك الله فلا يعطيك أحد. فعلق قلبك به وأنزل حوائجك به وأكثر من دعائه سبحانه وتعالى. قال: يصيب به من يشاء أي ذلك الخير من عباده على حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم لمن استغفره غفر له، وهو الرحيم لعباده. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يوفق العبد لدعائه وينزل حوائجه به وأن يستجيب دعاءه وأن يرفع عنه الضر ويجلب له الخير، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. ونظير هذه الآية آية الأنعام: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أي فإن أصابك وقدر لك خير فهو قادر أن يصل ذلك إليك، وإن حاول من حاول منع ذلك والله غني خزائن كل شيء بيده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وهو الغني غنى مطلقا والعباد إليه فقراء فقرا مطلقا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.